بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا، أن نقف مع مسألة أو بعض المسائل العلمية المتعلقة بديننا الإسلام الحنيف. وهذه المسألة التي أود أن أطرحها هي ما يتعلق بطلب العلم. وطلب العلم الكلام فيه كثير، ولعل الحاضرين قد سمعوا وقرأوا أشياء الكثير مما يتعلق بطلب العلم. يعني ذلك اخترت أن يكون الكلام بيننا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على بعض النقاط والأمور المهمة في طلب العلم، على بعض النقاط المهمة في طلب العلم أتدارس بها معكم بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى، وجوب تعلم العلم الشرعي مما يحتاج إليه العبد في يومه وليلته في عبادته لربه. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الكريمة قسمت المسلمين أو المجتمع المسلم إلى قسمين: طلاب علم يتفقهون في دين الله، وعامة الناس يسألون ويتعلمون العلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى الحديث: طلب العلم فيما يحتاج إليه العبد في عبادته لربه فريضة، يعني أمر لازم وواجب وجوبا عينيا. لكن ما هو العلم الذي هو فريضة وواجبا وجوبا عينيا كالصلوات الخمس؟ هو العلم الذي يحتاج إليه العبد المسلم في عبادة ربه. من هنا ندرك خطأ كثير من الناس حين لا يتعلمون أحكام دينهم، لأنه كما يجب أن تصلي الصلوات الخمس يجب أن تتعلم كيف تعبد الله، كيف تعبد الله عز وجل على بصيرة العلم. وليس المراد أن يكون المجتمع المسلم كله طلاب علم يتفقهون في جميع أمور دينهم، لا، ليس هذا هو مراد الحديث. إنما مراد الحديث ما يحتاج إليه العبد في عبادة ربه. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك فقال له: يا أريد أن أطلب العلم، يعني فما تنصحني؟ فقال: العلم الحسن، يعني العلم الشرعي، تعلم جميع أحكامه أمر طيب ومفيد، لكن انت او ولكن انظر الى ما تحتاج اليه في يومك وليلتك، فالزمه وتعلمه. هذا الاثر فيه من الفوائد الشيء الكثير، لكن الذي يهمني الان هو ان نعلم ان الواجب ابتداء في طلب العلم ان نتعلم الاحكام الشرعيه التي تلزمنا في يومنا وليلتنا، وهذا الامر يجب ان ننتقله، اعني ان نتعلم ما نجهله من احكام العباده التي نحتاجها في يومنا وليلتنا. ايضا مما نستفيده من هذا الاثر الخطا الذي يقع فيه كثير من طلاب العلم الذين لا يسيرون على منهج السنه في طلب العلم، ان الواحد منهم مثلا يتعلم النحو او يتعلم بعض علوم الاله ويستغرق وقته الطويل في طلب هذا النوع من العلم سنه سنتين او اكثر، وهو لم يتعلم كيف يصلي ولا كيف يتوضا ولا يتعلم ما يتعلق بالتوحيد وما يناقضه وما يضاده من الامور. فلا شك ان هذا خطا وان هذا من تلاعب الشيطان. النقطه الثانيه تعلم ما ينفعك، وهذه النقطه قد سبق الكلام عنها، ولكن مرادي بهذا او بهذه النقطه التنبيه على خطا يقع فيه بعض الشباب في طلب العلم، وهو انه يشتغل ببعض العلوم التي لا فائده منها، يشتغل يعني بالاستغراق فيها وقتا طويلا، ويدخل في الخلافات ويدخل في الامور في النحو مثلا او بين المناطق. فمثل هذه الامور وهذه العلوم اعني التي هو بحاجه الى علوم اولى منها، لا شك ان اشتغاله بها وتضييع وقته بها لا شك انه من الاخطاء. النقطه الثالثه التي اود الحديث عنها وهي ايضا مهمه هي انتقاء الشيوخ. ومعنى انتقاء الشيوخ هو انك اذا اردت ان تطلب العلم تسال عن العالم الذي تدرس عليه، هل هو على سنة، هل هو على منهج سلفي واضح، هل هو من فكاه العلماء. وهنا يحصل خطأ عند بعض طلاب العلم أنه كل من تفضل للتدريس وأعجب بكلامه وقيل عنه أنه يحفظ ويحفظ من المتون درس عليه، مع أنه قد يكون ليس أهلا لأخذ العلم عنه. كان السلف إذا أرادوا أن يطلبوا العلم على أحد فإنهم كانوا يسألون عنه، عن صلاته وعن مدخله وعن مخرجه، حتى قال قائلهم كأنهم يريدون أن يزوجوه. ومعنى قولهم كأنهم يريدون أن يزوجوه يعني يسألون عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشخص، فإن وجدوه على سمته وهدي صالح أخذوا عنه، وإن وجدوه بخلاف ذلك تركوه. وهذا يقودنا إلى النقطة الرابعة التي أود أن أتكلم عنها، وهي أن العلم ليس بكثرة المعلومات ولا بكثرة المحفوظات ولا بالقدرة على الكلام والنقاش وإيراد الأدلة، فليس هذا هو معيار العلم. ليس هذا هو معيار العلم، إنما معيار العلم هو الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن العالم الذي عنده كتاب السنة ومتمسك بالسنة هو كبير بهديه واتباعه، هو كبير بمنهجه السليم. والآخر الذي يخالف السنة أو الذي عنده بعض المخالفات للمنهج السلفي ولو كثرت مطبوعاته فإنه صغير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله. وفسره أو فسر هذه الجملة الحافظ أحمد بن صالح النصري بقوله: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. وقال أيضا: قوام السنة الأصبهاني: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستقبال، اقتدي بالصحابة والتابعين إن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. هذه قضية مهمة يحتاج إليها طلاب العلم، لأن بعضهم تجده يذهب إلى بعض المخالفين تنصحه بتركه، تنصحه بالذهاب إلى علماء السلفيين، يقول لك: فلان والله عنده علم كثير. أما الآخر صح سلفي، لكن ما نستفيد منه مثل ما نستفيد من فلان من الناس. طيب، ما الفائدة أن يكون عندك علم كثير وتتأثر بمتعته فيكون علمك وبالا عليك ما قدر الله؟ لذلك يجب الانتباه لهذه القضية، أنه ليست العبرة في العلم بكثرة المعلومات، إنما العلم بالاتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الذي يقود للخشية والاقتداء. النقطة أو القضية الخامسة التي أود أن أتكلم عنها: الآداب في طلب العلم. كثير من طلاب العلم للأسف في هذا العصر يهجم على طلب العلم دون أن يكون قد طلع ونظر وقرأ وسمع ما يتعلق بالآداب في طلب العلم، سواء الآداب مع نفسه أو مع شيخه أو مع زملائه من التلاميذ. فلما دخل في العلم وهو لم يتأدب بآداب العلم، ظهرت عندنا أو رأينا هؤلاء الشباب بعض المواقف السيئة وبعض التصرفات التي أدت إلى الخلاف. مثلا على سبيل المثال، نقل الكلام بين المشايخ على سبيل ضرب كلام العالم بالعالم، فلا شك أن هذا من الأخطاء. أيضا من الأمثلة على ذلك في آداب طلب العلم أنه قد يسأل الشيخ يعني في قضايا يعني لا يحسن للطلاب أن يتكلم بها أمام التلاميذ، فيسيء الأدب مع الشيخ. أيضا من الآداب في طلب العلم أن تجد طلاب العلم يتصدر في التدريس أو يتصدر في التكلم ويجعل نفسه مرجع للشباب وهو لا زال طالب علم. كان ينبغي له أن يجعل نفسه مفيدا مع الاستفادة، لا مستقلا مفيدا. فهذا لا شك أنه لم يدرس أو لم يطلع على آداب طلب العلم عند العلماء التي ذكروها، منها عدم التصدق مع وجود العلماء، ومنها أن لا يظن نفسه أنه أعلم عن الأرض، ومنها أن لا يقول أنا عالم، بل يقول أنا طالب علم. ولكننا نسمع العلماء الكبار رحمة الله على أموات منهم رحمه الله الأحياء، إذا مدحوا وثني عليهم يقول يا إخواننا لا ترفعون فوق منزلتنا، إنما نحن طلاب علم، مع أنهم هم أقلهم في الأرض بالنسبة لنا. ومن الكتب المهمة في آداب طلب العلم ويعني والتي أنصح طلاب العلم بقراءتها كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب أيضا العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا كتاب العلم لأبي خيثمة الذي حققه الألباني رحمه الله تعالى وفهمه مفيد، وأيضا هناك كتاب من وصايا وتوجيهات طلاب العلم من كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله عليهما والشيخ صلاح الحداد رحمه الله تعالى، وأيضا هناك كتاب بعنوان النبل في آداب طالب العلم، النبل في آداب طلب العلم للشيخ حمد العثمان، فهو كتاب مفيد في بابه، فهو كتاب مفيد في بابه. الموضوع الذي يليه أو النقطة التي تليها هي الكلام عن طرق التعلم. فطرق التعلم أي كيف تأخذ العلم؟ الأصل أن يأخذ العلم أصحاب العلماء وبالجلوس في حلقهم وبالمدارسة والدراسة عليهم إذا توفر العلماء. لا يوجد مثلا لو لم يوجد علماء في مدينتنا أو في محلتنا أو في قريتنا أو بيننا وبين الفرقاء أماكن أو يعني مناطق سفر طويلة جدا لا نصل إليهم، ما السبيل؟ هل نظل يعني هل نظل دون تعلم ونجلس في بيوتنا على جهل؟ ولا نتعلم أحكام ديننا؟ نقول لا، نقول عندك طرق كثيرة منها مثلا إذا استطعت أن توفر الأشرطة فتسمع دروس العلماء فتستفيد وكأنك حضرت عندهم. طبعا هناك فرق بين الحضور عند العالم وبين الاستماع للأشرطة، ولكن نحن نتكلم فيما إذا لم يوجد عالم، فلا يعني ترك التعلم، لا، خذ الأشرطة، خذ دروس الشيخ ابن عثيمين، دروس الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم، دروس الشيخ الألباني رحمة الله عليه، دروس الشيخ النجمي رحمة الله عليه، دروس الشيخ مثلا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، الشيخ زيد حفظه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم. عن طريق سماع الأشرطة يحصل بإذن الله عز وجل شيء من طلب العلم. أيضا عن طريق مثلا تقييد الإشكالات والأسئلة، ثم إذا قدم عالم عندكم إقامة دورة أو رحلت للعمرة، رحلت مثلا للعمرة، فيمكن يعني أن تسأل العلماء عن هذه الأسئلة ما عن هذه الاستشفاءات. أيضا يمكن عن طريق قراءة الكتب المنهجية السلفية أو قراءة الكتب التي هي للعلماء المعروفين مثل الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني والنجدي رحمة الله عليهم والشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ زيد ونحو هؤلاء من المشايخ السلفيين، تقرأ كتبهم وإذا استشكلت شيئا تسجله في ورقة، ثم إذا قدمت للعلماء أو أمكنك الاتصال عليهم على أحد أهل العلم تسألهم ما معنى كذا أو أسفر علي كذا يجيبوك. فإذا الخلاصة من هذه القضية هي أن تعلم أن لا تقف مكانك لا تستفيد ولا تتعلم، وأن تعلم أيضا أنك في بلد يعني يحتاج إليك كمعلم ومرشدا ومرشد للخير. ومع الحاجة فإنه نسأل الله عز وجل أن يزيد أجرك، لأنك ستكون في هذه المحلة أو في هذا المكان من المتفردين أو من النادرين يعني، فيحصل بك بإذن الله عز وجل الخير الكثير. فإذا هذه من طرق أو بعض طرق طلب العلم. هناك أيضا المدارسة مع إخوانك من طلاب العلم، ممن يكون رحل العلماء وقدم عندكم فتتدارس معه وتستفيد وهكذا. النقطة التي تليها ترك الحضور مما لا يعنيك. من الأمور المهمة في طلب العلم بالنسبة لطالب العلم والتي قد يزين له الشيطان بعدم مراعاتها، يزين له هذا الأمر، هو الفضول من الكلام والفضول من الجلسات والاشتغال بما لا يعنيه. فإن هذا الفضول المنبه عليه يؤدي إلى البطالة ويؤدي إلى ضياع الوقت ويصرف عن طلب العلم ويؤدي إلى يعني ما لا تحمد عقباه. وجدنا كثيرا من طلاب العلم تركوا طلب العلم بسبب وقوعهم فيما لا يعنيهم من الأمور، هذا فضلا عما يضرهم من الأمور. فمثلا تجد بعض طلاب العلم لم يتعلم العلم الشرعي الذي يحتاج إليه، فتجده يشتغل مثلا بالجرح والتعديل ويتكلم بفلان وفلان، وهذه قضية مهمة. فتجد الواحد منهم يشتغل بالكلام بفلان وفلان الله، ولم يتأخر أن يكون متكلما بفلان أو فلان. ويجب أن نفرق بين قضيتين، بين أن تستفيد من كلام العلماء وتحذير من داعي البدع، فهذا لا بأس به لطلاب العلم صغارا وكبارا وليس مما أحذر منه وليس مما أحذر منه. فبعض طلاب العلم تجده بنفسه يجرح ويعدل، وتجده ديدنه دائما الكلام في فلان وفلان من أهل البدع وهو جاهل لم يتكلم، هذا خطأ. لكن كوني أنا طالب علم مبتدئ أستفيد من كلام العلماء في الجرح والتعديل وانقله لاخواني، مثلا اقول يا اخواني انتبهوا، فلان مثلا الصادق الغرياني او فلان من الناس حذر منه اهل الحزب، حذر منه طلاب العلم. فنقلك لتحذير العلماء ما فيه بحث، وليس داخلا في، وليس داخلا في الذم. وجدنا بعض الناس يعني يخلط بين الامرين، فيذم الاشتغال بالجرح والتعديل مطلقا لطلاب العلم، وهذا خطأ. يجب ان نفرق بين ان يكون المتكلم بالجرح والتعديل طالب العلم نفسه، وبين ان يكون طالب العلم ناقلا لكلام اهل العلم. فاذا كان طالب العلم ناقلا لكلام اهل العلم ومحذرا للناس من اهل البدع، هذا لا بأس به. لكن ايضا ينبغي اذا كان ناقلا ان لا يكون ناقلا له مع نص بنفسه وكانه هو شيخ الجرح والعدل، وانما يكتفي مثلا يا اخوان فلان من الناس حذر من العلماء، يا اخوان المغربي حذر منه مثلا العلماء على سبيل المثال فقط. طيب اذا جاك شخص وقال لك يا فلان، اذا جاءك شخص وقال لك يا فلان، فلان المغربي فلان المغربي ما هي مشاكله؟ فتقول له ارجع لكلام الشيخ النجمي فيه، كلام الشيخ ربيع فيه ونحو ذلك. واضح؟ لا تشتغل انت يا طالب العلم كتبك ببيان اخطاء المحكمي، لانه قد يكون هذا الشخص الاخر يقول لك لا هذا مو خطا، هذا كذا هذا كذا، فيحصل لك الضرر. طيب ما العمل؟ العمل انك تنقل كلام العلماء. فاذا جاء احد يناقش تقول يا اخي كلام العلماء، اياك ان تجعل نفسك انك مستطيعا للرد والمناقشه لمثل هذه المسائل. فالخلاصه من هذا بارك الله فيكم اننا نحذر طلاب العلم من الاشتغال بانفسهم بالجرح والتعديل وكثره الكلام في هذه المسائل. طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح بالنسبه لطلاب العلم اولا ان يقراوا كلام العلماء الكبار وكلام العلماء المعروفين بالسنه في ردهم على اهل الاهواء والبدع، وثانيا ان يحذروا اخوانهم والمسلمين مما حذر منهم العلماء ناقلين لكلام العلماء، فيقولون هذا حذر منه الشيخ الفوزان، هذا حذر منه الشيخ ربيع، وهكذا. ثالثا اذا جاء شخص يناقشنا لا نناقشه، وانما نقول له اذهب واقرا كلام العلماء، اذهب واقرا كلام العلماء، وهكذا. قد يدخل الشيطان طالب العلم في مثل هذا الباب ويسيء الى طالب العلم ويصرف عن الامور المهمه في طلب العلم في مثل هذه الابواب. آخر قضية أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني المستمعين في ليبيا حفظهم الله تعالى، هي قضية مهمة وقد نبهنا عليها، لكن هي تحتاج إلى فرق الكلام، لأننا ذكرنا انتقاء الشيوخ، لكن هذه القضية مع انتقاء الشيوخ تزيد في قضية المهمة، هي لزوم العلماء الكبار، هي لزوم العلماء الكبار وعدم التخبط عند الفتن بالتحيز لفلان وفلان من الناس. وهذه مشكلة في هذا العصر مع الإمام السلفي للأسف، والسبب في ذلك ضحالة العلم وقلته وعدم تعلم آداب العلم، وعدم التمييز بين الدماغ. فإذا ما حصلت بين عالم ثلاثي كبير وبين شخص آخر حتى من طلابه، نجد الشباب يتفرقون، فلان يتحيز للإسلام ويكون ضد هذا العالم السلفي، والآخر يقول أنا لا أعرف الحق فين. وهذا خطأ بلا شك، لأننا تعلمنا من السلف أن العلم عن أكابر، أن العلم عن أكابر، وما كان عليه العلماء وما كان عليه المشايخ المعروفون بالسنة والسلفية شاخوا وشابوا في هذا العلم، لا شك أنهم أولى بالصواب بإذن الله عز وجل. وطبعا كلامي ليس في المسائل التي فيها دليل بالنص، مرادي في المسائل العلمية، ومع ذلك فبحمد الله وفضله لا نعرف عن علمائنا الكبار أنهم يخالفون الدليل متعمدا، وإنما مرادي أنا في ذمن العلماء عند الفتن وعند المسائل الاجتهادية وعند عدم ظهور الحق للصغار وللعوام، فنلزم العلماء الكبار لأننا نعرف أننا بلزوم ركابهم نجد عز وجل، لأننا بركابهم نكون قد لزمنا السنة، فإن السنة تنص على لزوم العلماء الكبار، وهذا هو هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. وبعد هذه بعض القضايا التي أنصح بها نفسي وإخواني في ليبيا، أسأل الله عز وجل أن تكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب والزلات وأن يجنبنا البدع والضلالات وأن يرزقنا الطاعة والعمل الصالح، أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا للخير وأن يزيل همومنا وغمومنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. لو تفضلتم عندنا سؤال أو سؤالين.
تفضل.
الله يجزيكم خير. والسائل ما نصيحتكم لمدرسي القرآن، وخاصة أن كثيرا منهم من الإخوة السلفيين، أريد منكم نصيحة لهم في طلب العلم وكيفية التدريس وأسلوب الغلظة والضرب والعقاب بالنسبة للصغار الذين يجلسون.
ما أعد السؤال؟
يقول السائل ما نصيحتكم لمدرسي القرآن خاصة السلفيين منهم في كيفية التدريس وأسلوب الغلظة والضرب والعقاب بالنسبة للصغار السن.
نعم، نصيحتي لمدرسي تحفيظ القرآن السلفيين بالنسبة لتدريسهم القرآن عدة أمور. الأمر الأول أن يغرس في قلب هذا الطالب حب القرآن وتعظيمه وبيان أهمية هذا القرآن وأنه كلام الله عز وجل. الأمر الثاني أن لا يكون همه حفظ الطالب وكثرة محفوظاته بقدر ما يكون همه إن استطاع وكان أهلا لذلك أو يقرأ عليه المدرسة هذه، أن يكون همه يعني تفقه الطالب في هذا القرآن إن كان سلم يتحمل ذلك. الأمر الثالث إن كان من الطلاب الصغار السن فإنه مع تحفيظه للقرآن ينبهه على قضية بصفة مستمرة، فيقول له مثلا يا ولدي أنت الآن إن شاء الله تحفظ القرآن، لكن مهم مع حفظ القرآن أن تفهم معناه وأن تعمل به وأن يكون هذا القرآن حجة لك لا حجة عليك. فيلقي في قلب هذا الطالب هذه الأمور، فإذا ما أخذها الطالب بعد حفظه للقرآن فإنه يبحث عن معناه ويبحث عن العمل به. الأمر الذي يليه أيضا، لا أنصح بضرب الطلاب ولا بالشد عليهم، وإنما أنصح بأولا باستعمال الرفق واللين ومحاولة الطلاب له والاستفادة من هذا القرآن. فإن وجد من بعضهم واحد أو اثنين ممن يحتاج لشدة فإنه لا مانع أن يشد عليه، ولكن ليس يعني بأسلوب غالي بحيث ينفره من الدراسة ومن الحفظ، ولا بأسلوب يعني لين بحيث يطمعه في الزيادة من اللعب، متوسطا، إنما يكون متوسطا. لكن المهم أن يستعمل الأسلوب الأخف ثم يرتقي إلى الأسلوب الأشد. أيضا مما أنصح به مدرسي القرآن أن يعودوهم على الحرص على حلق العلم ويأمروهم بذلك، وأن يعني إن استطاعوا وكانت عقولهم تستحمل إن استطاعوا ذلك أن يحذروهم من أنه ليس كل من ربى لحيته وقصر ثوبه هو على الحق ويصلح أن نمشي معه ويكون لنا صديقا، إنما الذي يصلح أن يكون صديقا لنا هو من كان صالحا في الظاهر في لحيته وفي ثوبه، وأيضا صالحا في منهجه الحق، لأننا بلونا ووجدنا أن هذه الجماعات المنحرفة تستغل شباب التحفيظ القرآن في مقاصدهم ومآربهم ويأخذوهم إليهم، فالشاب الذي بالتحفيظ يعتبر بالنسبة لهم ثمرة جاهزة ناضجة يقطفونها بسرعة ثم يجعلونها فاسدة. طيب أنا كيف الآن يعني أرعى هذه الثمرة وأسقيها بالماء وتعاهدها ثم أجعلها للزهور تتخطفها؟ لابد أحصنها. طيب كيف أحصنها؟ أحصنها بأن أحذرهم من هؤلاء الناس، أحذرهم من شباب في الظاهر مستقيمين لكنهم في الباطن منحرفين. أذكر لهم بعض الصفات، بعض أقوالهم، إذا رأيتهم يطعنون في الحق، إذا رأيتهم يطعنون في خلوات سرية، احذر أمثال هؤلاء. فتذكر لهم الصفات التي تحذرهم منها. ثم أولا وآخرا مع إخلاص النية لله عز وجل ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص وأن يرزقك التوفيق مع هؤلاء الشباب. نعم.
السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. أقول السائل، إذا لم يوجد إلا المتمكنين في علم القراءات أو النحو، فهل نطلب العلم منهم مع طلبنا العلم على علم العقيدة والثقة في أنفسنا؟ مع العلم أن هؤلاء من طلبة العلم وعندهم بعض المخالفات البسيطة ولكنهم يحبون الشباب السلفي.
نعم. الشيخ الفوزان له كلام عن مثل هذا السؤال، خلاصته أنه إذا كنت تدرس عند القرآن أو مثلا النحو أو التجويد ولا يتكلم بهذه المخالفات ولا ينشرها ولا يدعو إليها، فلا بأس أن تتعلم هذا العلم عند هذا الرجل المعلم الذي عنده مخالفات. لكن هذا الكلام من الشيخ الحسان يعني ينبغي أن يكون بأمور. الأمر الأول أن يكون هذا الطالب الذي يدرس عند هؤلاء عنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل. الأمر الثاني أن لا يحصل له ميل ويحصل له كما يقال محبة لهؤلاء لأنه أحبهم فإنه يسمع لكلامهم. الأمر الثالث أن يكون بمقدار ما يأخذ درسه ويمشي، بمقدار ما يأخذ درسه من النحو أو القرآن ويمشي. وبعض العلم مثل الشيخ ربيع يرى أنه أبدا ما دام أن عنده مخالفات للمنهج واضحة فإننا لا ندرس عنده ولا نتعلم منه ولا نقترب منه. والثاني الظاهر أنه أظهر، قول الشيخ ربيع أظهر، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله خير. آخر سؤال من الشيخ العظمة، نريد منكم نصيحة لخطباء المساجد في مشيهم للسنة والدعوة خاصة السلفيين منهم.
هذا السؤال
نريد نصيحة منكم لخطباء المساجد في مشيهم للسنة والدعوة خاصة السلفيين منهم.
نعم، الخطباء طبعا الكلام معهم يطول جدا لأنه أو لأننا يعني نحتاج إلى كما يقال دروس ودروس مما تتعلق بالجمعة وأحكامها والتنبيهات لهذا الموضوع، لكني أتكلم بكلام عام موصي نفسي وإخواني الخطباء السلفيين لذلك. أول قضية أنبه إخواني السلفيين مراعاة قصر الخطبة وطول الصلاة، فإن هذا من فقه الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من مظنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. الأمر الثاني أن يراعي في موضوعات الخطب ما يحتاج إليه المسلمون من أمور دينهم ودنياهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه. الأمر الثالث الذي أنصح به إخواني هو يعني البعد عن الأخطاء التي يقع فيها الخطباء في أثناء الخطبة، مثل مثلا التزام إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو التزام إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويصل القربى، أو التزام الدعاء. فإن هذه الأمور يعني التزامها ليس من السنة، بل لم يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه الآيات. فالذي نلحظه الإمام السلام قد يقرأون مثل هذه الآيات، أنصحهم بعدم قراءة هذه الآيات في الخطبة لأنها لم تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي أنصحهم به هو أنهم إذا رأوا خطأ في المسجد من بعض المصلين أن ينبهوهم، فإننا نلحظ من إخواننا السلفيين إذا وجدوا خطأ في المسجد يسكتون. على سبيل المثال لما يؤذن المؤذن للخطبة التي لما يؤذن المؤذن الأذان الذي يخطب بعده الإمام، فإن تجد بعد انتهاء المؤذن من الأذان يقوم ويصلي ركعتين، فإن الواجب على الإمام الخطيب أن يقول وينبه إلى أنه لا يشرع أن يصلي ذنب المسجد ركعتين بعد هذا الأذان، وإنما يشرع له بعد أذان المؤذن أن يشتغل كتاع الخطبة. نعم، من جاء من الخارج ودخل المسجد يصلي ركعتين يتجوز بهما يسرع فيهما. أيضا مثلا تجد الإمام إذا قال اللهم مثلا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض عنا الدين، تجد المسجد كله يلتج آمين آمين، فلك أن تقف عن الدعاء ثم تقول يا إخواني تأمين المأمومين ورفع صوتهم خطأ ليس من السنة بهذا الشكل. طيب هل أؤمن في نفسي أو في صوت منخفض؟ من العلماء من قال يسكت، ومن العلماء من قال يؤمن في نفسه بلا صوت. هذه السنة. فإننا يعني نلحظ من بعض الخطباء أنه لا يهتم بتعليم الحاضرين وينبههم على الأخطاء التي يقعون فيها. ايضا من الامور التي ينبه لها يعني اخواني او التي ارشد اليها اخواني الخطباء ان يقرؤوها كتاب الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، الاجوبه النافعه عن اسئله اللجنه الدائمه او كذا، اللجنه سالتهم مجموعه اسئله تتعلق بالجمعه، هي اجوبه مفيده ينبغي للخطباء ان يقرؤوها. أيضا من الأمور التي أنبه عليها إخواني الخطباء بعد صلاة الجمعة، يعني نلحظ أنه الخطباء بعد صلاة الجمعة يقوم بعد الصلاة ثم يتكلم، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي إلا في النادر، يعني إذا كان هناك حاجة ملحة لهذا القيام يقوم. أما أن يكون يخطب ثم بعد الخطبة بعد انتهاء الصلاة يعني يقوم ويتكلم بصفة مستمرة، هذا يعني لا شك خلاف السنة. أيضا في صلاة يحرص على قراءة ربك الأعلى والغاشية، لكن يقرأ أحيانا ويتركها أحيانا حتى لا يظن الناس أنها قراءتها واجبة. أيضا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الخطباء في الجمعة في الصلاة أنه مثلا يقرأ في الركعة الأولى اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية سورة أخرى غاشية مثل مثلا الضحى أو سورة القدر أو سورة التكاثر، هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ الأعلى والغاشية أو أن تقرأ سورتين غيرهما. فهذه بعض الوصايا التي أنصح بها نفسي وإخواني الخطباء السلفيين مما تتعلق أو مما يتعلق بخطبة الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم وعذرنا لك أكثرنا عليكم. نبنكم تاريخ الكلمة شيخنا بارك الله فيكم.
الكلمة كانت الآن نحن هي كانت يوم الأحد الموافق اليوم الأول من عام 431 وانتهت الساعة 1 صباحا ابتدأت الساعة تقريبا وانتهت الساعة 1 صباحا من يوم الاثنين الثاني من رجب 1431 صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا، أن نقف مع مسألة أو بعض المسائل العلمية المتعلقة بديننا الإسلام الحنيف. وهذه المسألة التي أود أن أطرحها هي ما يتعلق بطلب العلم. وطلب العلم الكلام فيه كثير، ولعل الحاضرين قد سمعوا وقرأوا أشياء الكثير مما يتعلق بطلب العلم. يعني لذلك اخترت أن يكون الكلام بيننا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على بعض النقاط و الأمور المهمة في طلب العلم، على بعض النقاط المهمة في طلب العلم أتدارس بها معكم بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى وجوب تعلم العلم الشرعي مما يحتاج إليه العبد في يومه وليلته في عبادته لربه. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الكريمة قسمت المسلمين أو المجتمع المسلم إلى قسمين، طلاب علم يتفقهون في دين الله، وعامة الناس يسألون ويتعلمون العلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى الحديث: طلب العلم فيما يحتاج إليه العبد في عبادته لربه فريضة، يعني أمر لازم وواجب وجوبا عينيا. لكن ما هو العلم الذي هو فريضة وواجبا وجوبا عينيا كالصلوات الخمس؟ هو العلم الذي يحتاج إليه العبد المسلم في عبادة ربه. من هنا ندرك خطأ كثير من الناس حين لا يتعلمون أحكام دينهم، لأنه كما يجب أن تصلي الصلوات الخمس يجب أن تتعلم كيف تعبد الله، كيف تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلم. وليس المراد أن يكون المجتمع المسلم كله طلاب علم يتفقهون في جميع أمور دينهم، لا، ليس هذا هو مراد الحديث. إنما مراد الحديث ما يحتاج إليه العبد في عبادة ربه. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك فقال له: يا أريد أن أطلب العلم، يعني فما تنصحني؟ فقال: العلم الحسن، يعني العلم الشرعي، تعلم جميع أحكامه أمر طيب ومفيد، لكن ولكن انظر إلى ما تحتاج إليه في يومك وليلتك، فالزمه وتعلمه. هذا الأثر فيه من الفوائد الشيء الكثير، لكن الذي يهمني الآن هو أن نعلم أن الواجب ابتداء في طلب العلم أن نتعلم الأحكام الشرعية التي تلزمنا في يومنا وليلتنا. وهذا الأمر يجب أن ننتقله، أعني أن نتعلم ما نجهله من أحكام العبادة التي نحتاجها في يومنا وليلتنا. أيضا مما نستفيده من هذا الأثر الخطأ الذي يقع فيه كثير من طلاب العلم الذين لا يسيرون على منهج في طلب العلم، أن الواحد منهم مثلا يتعلم النحو أو يتعلم بعض علوم الآلة ويستغرق وقته الطويل في طلب هذا النوع من العلم سنة سنتين أو أكثر، وهو لم يتعلم كيف يصلي ولا كيف يتوضأ ولا يتعلم ما يتعلق بالتوحيد وما يناقضه وما يضاده من الأمور. فلا شك أن هذا خطأ وأن هذا من تلاعب الشيطان. النقطة الثانية: تعلم ما ينفعك. وهذه النقطة قد سبق الكلام عنها، ولكن مرادي بهذا أو بهذه النقطة التنبيه على خطأ يقع فيه بعض الشباب في طلب العلم، وهو أنه يشتغل ببعض العلوم التي لا فائدة منها، يشتغل يعني بالاستغراق فيها وقتا طويلا، ويدخل في الخلافات ويدخل في الأمور في النحو مثلا أو بين المناطق. فمثل هذه الأمور وهذه العلوم، أعني التي هو بحاجة إلى علوم أولى منها، لا شك أن اشتغاله بها وتضييع وقته بها لا شك أنه من الأخطاء. النقطة الثالثة: التي أود الحديث عنها وهي أيضا مهمة هي انتقاء الشيوخ. ومعنى انتقاء الشيوخ هو أنك إذا أردت أن تطلب العلم اسأل عن العالم الذي تدرس عليه، هل هو على سنة، هل هو على منهج سلفي واضح، هل هو من تلكاه العلماء. وهنا يحصل خطأ عند بعض طلاب العلم أنه كل من تفضل للتدريس وأعجب بكلامه وقيل عنه أنه يحفظ ويحفظ من المتون درس عليه مع أنه قد يكون ليس أهلا لأخذ العلم عنه. كان السلف إذا أرادوا أن يطلبوا العلم على أحد فإنهم كانوا يسألون عنه، عن صلاته وعن مدخله وعن مخرجه، حتى قال قائلهم كأنهم يريدون أن يزوجوه. ومعنى قولهم كأنهم يريدون أن يزوجوه يعني يسألون عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشخص، فإن وجدوه على سمته وهدي صالح أخذوا عنه، وإن وجدوه بخلاف ذلك تركوه. وهذا يقودنا إلى النقطة الرابعة التي أود أن أتكلم عنها، وهي أن العلم ليس بكثرة المعلومات ولا بكثرة المحفوظات ولا بالقدرة على الكلام والنقاش وإيراد الأدلة، فليس هذا هو معيار العلم، ليس هذا هو معيار العلم، إنما معيار العلم هو الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن العالم الذي عنده كتاب السنة ومتمسك بالسنة هو كبير بهديه واتباعه، هو كبير بمنهجه السليم. والآخر الذي يخالف السنة أو الذي عنده بعض المخالفات للمنهج السلفي ولو كثرت مطبوعاته فإنه صغير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم مكتوبا في الرواية، ولكن العلم خشية الله. فسر هذه الجملة الحافظ أحمد بن صالح المصري بقوله: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. وقال أيضا: قوام السنة الأصبهاني: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستقبال، اقتدي بالصحابة والتابعين إن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. هذه قضية مهمة يحتاج إليها طلاب العلم، لأن بعضهم تجده يذهب إلى بعض المخالفين فتنصحه بتركه، تنصحه بالذهاب إلى علماء السلفيين فقل لك فلان والله عنده علم كثير، أما الآخر صح سلفي لكن ما نستفيد منه مثل ما نستفيد من فلان من الناس. طيب ما الفائدة أن يكون عندك علم كثير وتتأثر بمتعته فيكون علمك وبالا عليك لا قدر الله؟ لذلك يجب الانتباه لهذه القضية، أنه ليست العبرة في العلم بكثرة المعلومات، إنما العلم بالاتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الذي يقود للخشية والاقتداء. النقطة أو القضية الخامسة التي أود أن أتكلم عنها الآداب في طلب العلم. كثير من طلاب العلم للأسف في هذا العصر يهجم على طلب العلم دون أن يكون قد طلع ونظر وقرأ وسمع وسمع ما يتعلق بالآداب في طلب العلم، سواء آداب سواء الآداب مع نفسه أو مع شيخه أو مع زملائه من التلاميذ. فلما دخل في العلم وهو لم يتأدب بآداب العلم ظهرت عندنا أو رأينا هؤلاء الشباب بعض المواقف السيئة وبعض التصرفات التي أدت إلى الخلاف. مثلا على سبيل المثال نقل الكلام بين المشايخ على سبيل ضرب كلام العالم بالعالم، فلا شك أن هذا من الأخطاء. أيضا من الأمثلة على ذلك في آداب طلب العلم أنه قد يسأل الشيخ يعني في قضايا يعني لا يحسن للطلاب أن يتكلم بها أمام التلاميذ، فيسيء الأدب مع الشيخ. أيضا من الآداب في طلب العلم أن تجد بعض طلاب العلم يتصدر في التدريس أو يتصدر في التكلم ويجعل نفسه مرجع للشباب وهو لا زال طالب علم. كان ينبغي له أن يجعل نفسه مفيدا مع الاستفادة لا مستقلا مفيدا، فهذا لا شك أنه لم يدرس أو لم يطلع على آداب طلب العلم عند العلماء التي ذكروها، منها عدم التصدق مع وجود العلماء، ومنها أن لا يظن نفسه أنه أعلم عن الأرض، ومنها أن لا يقول أنا عالم بل يقول أنا طالب علم. ولكننا نسمع العلماء الكبار رحمة الله على أموات منهم رحمه الله الأحياء إذا مدحوا مثني عليهم يقول يا إخواننا لا ترفعون فوق منزلتنا إنما نحن طلاب علم، مع أنهم هم أعلم في الأرض بالنسبة لنا. ومن الكتب المهمة في آداب طلب العلم ويعني والتي أنصح طلاب العلم بقراءتها كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب أيضا العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا كتاب العلم لأبي خيثمة الذي حفظه الألباني رحمه الله تعالى وفهمه فيه، وأيضا هناك كتاب من وصايا وتوجيهات طلاب العلم من كلام الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله عليهما والشيخ صالح الحداد حفظه الله تعالى، وأيضا هناك كتاب بعنوان النبل في آداب طالب العلم، النبل في آداب طلب العلم للشيخ حمد العثمان، فهو كتاب مفيد في بابه، فهو كتاب مفيد في بابه. الموضوع الذي يليه أو النقطة التي تليها هي الكلام عن طرق التعلم. فطرق التعلم أي كيف تأخذ العلم؟ الأصل أن يأخذ العلم أصحاب العلماء وبالجلوس في حلقهم وبالمدارسة والدراسة عليهم إذا توفر العلماء. لا يوجد مثلا لو لم يوجد علماء في مدينتنا أو في محلتنا أو في قريتنا أو بيننا وبين الفرقاء أماكن أو يعني مناطق سفر طويلة جدا لا نصل إليهم، ما السبيل؟ هل نظل يعني هل نظل دون تعلم ونجلس في بيوتنا على جهل ولا نتعلم أحكام ديننا؟ نقول لا، نقول عندك طرق كثيرة منها مثلا إذا استطعت أن توفر الأشرطة فتسمع دروس العلماء فتستفيد وكأنك حضرت عندهم. طبعا هناك فرق بين الحضور عند العالم وبين الاستماع للأشرطة، ولكن نحن نتكلم فيما إذا لم يوجد عالم فلا يعني ترك التعلم، لا، خذ الأشرطة، خذ دروس الشيخ ابن عثيمين، دروس الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم، دروس الشيخ الألباني رحمة الله عليه، دروس الشيخ النجمي رحمة الله عليه، دروس الشيخ مثلا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، الشيخ زيد حفظه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم. عن طريق سماع الأشرطة يحصل بإذن الله عز وجل شيء من طلب العلم. أيضا عن طريق مثلا تقييد الإشكالات والأسئلة، ثم إذا قدم عالم عندكم إقامة دورة أو رحلت للعمرة، رحلت مثلا للعمرة، فيمكن يعني أن تسأل العلماء عن هذه الأسئلة وعن هذه الاستشارات. أيضا يمكن عن طريق قراءة الكتب المنهجية السلفية أو قراءة الكتب التي هي للعلماء المعروفين للشيخ بن باز بن عثيمين والألباني والنجمي رحمة الله عليهم والشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ زيد ونحو هؤلاء من المشايخ السلفيين، تقرأ كتبهم وإذا استشكلت شيئا تسجله في ورقة، ثم إذا قدمت للعلماء أو أمكنك الاتصال عليهم على أحد أهل العلم تسألهم ما معنى كذا أو أسفر علي كذا يجيبوك. فإذا الخلاصة من هذه القضية هي أن تعلم أن لا تقف مكانك، لا تستفيد ولا تتعلم، وأن تعلم أيضا أنك في بلدك يعني يحتاج إليك كمعلم ومرشدا ومرشد للخير. ومع الحاجة فإنه نسأل الله عز وجل أن يزيد أجرك، لأنك ستكون في هذه المحلة وفي هذا المكان من المتفردين أو من النادرين يعني، فيحصل بك بإذن الله عز وجل الخير الكثير. فإذا هذه من طرق أو بعض طرق طلب العلم. هناك أيضا المدارسة مع إخوانك من طلاب العلم، ممن يكون رحل العلماء وقدم عندكم فتتدارس معه وتستفيد وهكذا. النقطة التي تليها ترك الحضور مما لا يعنيك. من الأمور المهمة في طلب العلم بالنسبة لطالب العلم والتي قد يزين له الشيطان فيها يزين له هذا الأمر هو الفضول من الكلام والفضول من الجلسات والاشتغال بما لا يعنيه. فإن هذا الفضول المنبه عليه يؤدي إلى البطالة ويؤدي إلى ضياع الوقت ويصرف عن طلب العلم ويؤدي إلى يعني ما لا تحمد عقباه. وجدنا كثيرا من طلاب العلم تركوا طلب العلم بسبب وقوعهم فيما لا يعنيهم من الأمور، هذا فضلا عما يضرهم من الأمور. فمثلا تجد بعض طلاب العلم لم يتعلم العلم الشرعي الذي يحتاج إليه، فتجده يشتغل مثلا بالجرح والتعديل ويتكلم بفلان وفلان، وهذه قضية مهمة. فتجد الواحد منهم يشتغل بالكلام بفلان وفلان أمر الله، ولم يتأخر أن يكون متكلما بفلان أو فلان. ويجب أن نفرق بين قضيتين، بين أن تستفيد من كلام العلماء وتحذير من داعي البدع، فهذا لا بأس به لطلاب العلم صغارا وكبارا، وليس مما أحذر منه وليس مما أحذر منه. فبعض طلاب العلم تجده بنفسه يجرح ويعدل، وتجده ديدنه دائما الكلام في فلان وفلان من أهل البدع، وهو جاهل لم يتكلم. هذا خطأ. لكن كوني أنا طالب علم مبتدئ أستفيد من كلام العلماء في الجرح والتعديل وأنقله لإخواني، مثلا أقول يا إخواني انتبهوا، فلان مثلا الصادق الغرياني أو فلان من الناس حذر منه أهل العلم أو حذر منه طلاب العلم، فنقلك لتحذير العلماء ما فيه بحث وليس داخلا في وليس داخلا في الذم. وجدنا بعض الناس يعني يخلق بين الأمرين، فيذم الاشتغال بالجرح والتعديل مطلقا لطلاب العلم، وهذا خطأ. يجب أن نفرق بين أن يكون المتكلم بالجرح والتعديل طالب العلم نفسه، وبين أن يكون طالب العلم ناقلا لكلام أهل العلم. فإذا كان طالب العلم ناقلا لكلام أهل العلم ومحذرا للناس من أهل البدع هذا لا بأس به، لكن أيضا ينبغي إذا كان ناقلا أن لا يكون ناقلا له مع نص بنفسه وكأنه هو الشيخ الجرح والعدل، وإنما يكتفي مثلا يا إخوان يا من الناس حذر من العلماء، يا إخوان المغربي حذر منه مثلا العلماء على سبيل المثال فقط. طيب إذا جاءك شخص وقال لك يا فلان، إذا جاءك شخص وقال لك يا فلان فلان المغربي فلان المعرفي ما هي مشاكله؟ فتقول له ارجع لكلام الشيخ النجمي فيه، كلام الشيخ ربيع فيه ونحو ذلك. واضح؟ لا تشتغل أنت يا طالب العلم ببيان أخطاء المعرفي، لأنه قد يكون هذا الشخص الآخر يقول لك لا هذا مو خطأ، هذا كذا هذا كذا، فيحصل لك الضرر. طيب ما العمل؟ العمل انك تنقل كلام العلماء. فاذا جاء احد يناقش تقول يا اخي كلام العلماء، اياك ان تجعل نفسك انك مستطيعا للرد والمناقشه لمثل هذه المسائل. الخلاصة من هذا بارك الله فيكم أننا نحذر طلاب العلم من الاشتغال بأنفسهم بالجرح والتعديل وكثرة الكلام في هذه المسائل. طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح بالنسبة لطلاب العلم أولا أن يقرأوا كلام العلماء الكبار وكلام العلماء المعروفين بالسنة في رد على أهل الأهواء والبدع، وثانيا أن يحذروا إخوانهم والمسلمين مما حذر منهم العلماء ناقلين لكلام العلماء، فيقولون هذا حذر منه الشيخ الفوزان، هذا حذر منه الشيخ ربيع، وهكذا. ثالثا إذا جاء شخص يناقشنا لا نناقشه، وإنما نقول له اذهب واقرأ كلام العلماء، اذهب واقرأ كلام العلماء، وهكذا. قد يدخل الشيطان طالب العلم في مثل هذا الباب ويسيء إلى طالب العلم ويصرف عن الأمور المهمة في طلب العلم في مثل هذه الأبواب. آخر قضية أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني المستمعين في ليبيا حفظهم الله تعالى، هي قضية مهمة وقد نبهنا عليها، لكن هي تحتاج إلى فرق الكلام، لأننا ذكرنا انتقاء الشيوخ، لكن هذه القضية مع انتقاء الشيوخ تزيد في قضية المهمة، هي لزوم العلماء الكبار، هي لزوم العلماء الكبار وعدم التخبط عند الفتن بالتحيز لفلان وفلان من الناس، وهذه مشكلة في هذا العصر مع الإمام السلفي للأسف، والسبب في ذلك ضحالة العلم وقلته وعدم تعلم آداب العلم وعدم التمييز بين العلماء. فإذا ما حصلت بين عالم سلفي كبير وبين شخص آخر حتى من طلابه، نجد الشباب يتفرقون، فلان يتحير ويكون ضد هذا العالم السلفي، والآخر يقول أنا لا أعرف الحقيقتين، وهذا خطأ بلا شك، لأننا تعلمنا من السلف أن العلم عن أكابر، أن العلم عن أكابر، فما كان عليه العلماء وما كان عليه المشايخ المعروفون بالسنة والسلفية شاخوا وشابوا في هذا العلم لا شك أنهم أولى بالصواب بإذن الله عز وجل. وطبعا كلامي ليس في المسائل التي فيها دليل بالنص، مرادي في المسائل العلمية، ومع ذلك فبحمد الله وفضله لا نعرف عن علمائنا الكبار أنهم يخالفون الدليل متعمدا، وإنما مرادي أنا في ذم العلماء عند الفتن وعند المسائل الاجتهادية وعند عدم ظهور الحق للصغار وللعوام، فنلزم العلماء الكبار لأننا نعرف أننا بلزوم ركابهم نجد عز وجل، لأننا بركابهم نكون قد لزمنا السنة، فإن السنة تنص على لزوم العلماء الكبار، وهذا هو هدي السلف الصالح رضوان الله عليه. وبعد هذه بعض القضايا التي أنصح بها نفسي وإخواني في ليبيا، أسأل الله عز وجل أن تكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب والزلات وأن يجنبنا البدع والضلالات وأن يرزقنا الطاعة والعمل الصالح، أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا للخير وأن يزيل همومنا وغمومنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. لو تفضلتم عندنا سؤال أو سؤالين.
تفضل.
الله يجزيكم خير. والسائل: ما نصيحتكم لمدرسي القرآن، وخاصة أن كثيرا منهم من الإخوة السلفيين، أريد منكم نصيحة لهم في طلب العلم وفي إيجاد التدريب وأسلوب الغلظة والضرب والعقاب بالنسبة للصغار في السن الذين يجلسون.
ما عليك السؤال؟
يقول السائل: ما نصيحتكم لمدرسي القرآن خاصة السلفيين منهم في كيفية التدريس وأسلوب الغلظة والضرب والعقاب بالنسبة للصغار السن؟
نعم. نصيحتي لمدرسي تحفيظ القرآن السلفيين بالنسبة لتدريسهم القرآن عدة أمور. الأمر الأول أن يغرس في قلب هذا الطالب حب القرآن وتعظيمه وبيان أهمية هذا القرآن وأنه كلام الله عز وجل. الأمر الثاني أن لا يكون همه حفظ الطالب وكثرة محفوظاته بقدر ما يكون همه إن استطاع وكان أهلا لذلك أو يقرأ عليه مثلا هذه، أن يكون همه يعني تفقه الطالب في هذا القرآن إن كان سلم يتحمل ذلك. الأمر الثالث إن كان من الطلاب الصغار السن فإنه مع تحفيظه للقرآن ينبهه على قضية بصفة مستمرة، فيقول له مثلا: يا ولدي أنت الآن إن شاء الله تحفظ القرآن، لكن مهم مع حفظ القرآن أن تفهم معناه وأن تعمل به وأن يكون هذا القرآن حجة لك لا حجة عليك. فيلقي في قلب هذا الطالب هذه الأمور، فإذا ما تأخذها الطالب بعد حفظه للقرآن فإنه يبحث عن معناه ويبحث عن العمل به. الأمر الذي يليه أيضا: لا أنصحه بضرب الطلاب ولا بالشد عليهم، وإنما أنصحه بأولا باستعمال الرفق واللين ومحاولة الطلاب له والاستفادة من هذا القرآن. فإن وجد من بعضهم واحد أو اثنين ممن يحتاج لشدة فإنه لا مانع أن يشد عليه، ولكن ليس يعني بأسلوب غالي بحيث ينفره من الدراسة ومن الحفظ، ولا بأسلوب يعني لين بحيث يطمعه في الزيادة من اللعب، متوسطا، إنما يكون متوسطا. لكن المهم أن يستعمل الأسلوب الأخف ثم يرتقي إلى الأسلوب الأشد. أيضا مما أنصح به مدرسي القرآن أن يعودوهم على الحرص على حلق العلم ويأمروهم بذلك، وأن يعني إن استطاعوا وكانت عقولهم تستحمل إن استطاعوا ذلك أن يحذروهم من أنه ليس كل من ربى لحيته وقصر ثوبه هو على الحق ويصلح أن نمشي معه ويكون لنا صديقا، إنما الذي يصلح أن يكون صديقا لنا هو من كان صالحا في الظاهر في لحيته وفي ثوبه، وأيضا صالحا في منهجه الحق، لأننا بلونا ووجدنا أن هذه الجماعات المنحرفة تستغل شباب التحفيظ القرآن في مقاصدهم ومآربهم ويأخذوهم إليهم. فالشاب الذي بالتحفيظ يعتبر بالنسبة لهم ثمرة جاهزة ناضجة يقطفونها بسرعة ثم يجعلونها فاسدة. طيب أنا كيف الآن يعني أرعى هذه الثمرة وأسقيها بالماء وتعاهدها ثم أجعلها للذئاب تتخطفها، لابد أحصنها. طب كيف أحصنها؟ أحصنها بأن أحذرها من هؤلاء الناس، أحذرهم من شباب في الظاهر مستقيمين لكنهم في الباطن منحرفين. أذكر لهم بعض الصفات، بعض أقوالهم، إذا كنت يطعنون في الحق، إذا رأيتهم يطعنون في خلوات سرية، احذر أمثال هؤلاء. فتذكر لهم الصفات التي تحذرهم منها. ثم أولا وآخرا مع إخلاص النية لله عز وجل ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص وأن يرزقك التوفيق مع هؤلاء الشباب. نعم.
السلام الله عليكم، جزاكم الله خيرا. أقول السائل، إذا لم يوجد إلا المتمكنين في علم القراءات أو النحو، فهل نطلب العلم منهم؟ مع طلبنا العلم على علم العقيدة والثقة في أنفسنا، مع العلم أن هؤلاء من طلبة العلم وعندهم بعض المخالفات البسيطة ولكنهم يحبون الشباب السلفي.
نعم. الشيخ الفوزان سيده له كلام عن مثل هذا السؤال، خلاصته انه اذا كنت تدرس عنده القران او مثلا النحو او التجويد ولا يتكلم بهذه المخالفات ولا ينشرها ولا يدعو اليها، فلا باس ان تتعلم هذا العلم عند هذا الرجل المعلم الذي عنده مخالفات. لكن هذا الكلام من الشيخ الحسان يعني ينبغي ان يستمر بامور. الامر الاول ان يكون هذا الطالب الذي يدرس عند هؤلاء عنده القدره على التمييز بين الحق والباطل. الامر الثاني ان لا يحصل له ميل ويحصل له كما يقال محبه لهؤلاء لانه احب فانه يسمع لكلامهم. الامر الثالث ان يكون بمقدار ما ياخذ درسه ويمشي، بمقدار ما ياخذ درسه من النحو او القران ويمشي. وبعض اهل العلم مثل الشيخ ربيع يرى ان لا ابدا، ما دام ان عنده مخالفات للمنهج واضحه فاننا لا ندرس عنده ولا نتعلم منه ولا نقترب منه. والثاني الظاهر انه اظهر، قول الشيخ ربيع أظهر، والله أعلم.
السلام عليكم، جزاكم الله خير. آخر سؤال من الشيخ العظيمة، نريد منكم نصيحة لخطباء المساجد في نشرهم للسنة والدعوة خاصة السلفيين منهم.
أعيد السؤال.
نريد نصيحة منكم لخطباء المساجد في نشرهم للسنة والدعوة خاصة السلفيين منهم.
نعم، الخطباء طبعا الكلام معهم يطول جدا، لأننا يعني نحتاج إلى كما يقال دروس ودروس مما تتعلق بالجمعة وأحكامها والتنبيهات لهؤلاء الخطباء. لكني أتكلم بكلام عام، موصي نفسي وإخواني الخطباء السلفيين لذا. أول قضية أنبه إخواني السلفيين مراعاة قصر الخطبة وطول الصلاة، فإن هذا من فقه الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من مظنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. الأمر الثاني أن يراعي في موضوعات الخطب ما يحتاج إليه المسلمون من أمور دينهم ودنياهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه. الأمر الثالث الذي أنصح به إخواني هو يعني البعد عن الأخطاء التي يقع فيها الخطباء في أثناء الخطبة، مثل مثلا التزام إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو التزام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أو التزام الدعاء. فإن هذه الأمور يعني التزامها ليس من السنة، بل لم يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه الآيات. فالذي نلحظه أن بعض الشباب قد يقرأون مثل هذه الآيات، فأنصحهم بعدم قراءة هذه الآيات في الخطبة، لأنها لم تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي أنصحهم به هو أنهم إذا رأوا خطأ في المسجد من بعض المصلين أن ينبهوهم. فإننا نلحظ من إخواننا السلفيين إذا وجدوا خطأ في المسجد يسكتون. على سبيل المثال لما يؤذن المؤذن للخطبة التي لما يؤذن المؤذن الأذان الذي يخطب بعده الإمام فإن تجد بعد انتهاء المؤذن من الأذان يقوم ويصلي ركعتين، فإن الواجب على الإمام الخطيب أن يقول وينبه إلى أنه لا يشرع أن يصلي ذنب المسجد ركعتين بعد هذا الأذان، وإنما يشرع له بعد أذان المؤذن أن يشتغل كتمع الخطبة. نعم، من جاء من الخارج ودخل المسجد يصلي ركعتين يتجوز بهما يسرع فيهما. أيضا مثلا تجد الإمام إذا قال اللهم مثلا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض عنا الدين، تجد المسجد كله يلتج آمين آمين. فلك أن تقف عن الدعاء ثم تقول يا إخواني تأمين المأمومين ورفع صوتهم خطأ، ليس من السنة بهذا الشكل. طيب هل أؤمن في نفسي أو بصوت منخفض؟ من العلماء من قال يسكت، ومن العلماء من قال يؤمن في نفسه بلا صوت. هذه السنة. فإننا يعني نلحظ من بعض الخطباء أنه لا يهتم بتعليم الحاضرين وينبههم على الأخطاء التي يقعون فيها. أيضا من الأمور التي ينبه لها يعني إخواني أو التي أرشد إليها إخواني الخطباء أن يقرأوها كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الأجوبة النافعة عن أسئلة اللجنة الدائمة أو كذا. اللجنة سألتهم مجموعة أسئلة تتعلق بالجمعة، هي أجوبة مفيدة ينبغي للخطباء أن يقرأوها. أيضا من الأمور التي ونبه عليها إخوان الخطباء بعد صلاة الجمعة، يعني نلحظ أنه الخطباء بعد صلاة الجمعة يقوم بعد الصلاة ثم يتكلم، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي إلا في النادر، يعني إذا كان هناك حاجة ملحة لهذا القيام يقوم. أما أن يكون يخطب ثم بعد خطبة بعد انتهاء الصلاة يعني يقوم ويتكلم بصورة مستمرة، هذا يعني لا شك خلاف السنة. أيضا في صلاته يحرص على قراءة ربك الأعلى والغاشية، لكن يقرأ أحيانا ويتركها أحيانا حتى لا يظن الناس أنها قراءتها واجبة. أيضا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الخطباء في الجمعة في الصلاة أنه مثلا يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية سورة أخرى غير غاشية مثل مثلا الضحى أو سورة القدر أو سورة التكاثر، هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ الأعلى والغاشية أو أن تقرأ سورتين غيرهما. فهذه بعض الوصايا التي أنصح بها نفسي وإخواني الخطباء السلفيين مما تتعلق أو مما يتعلق بخطبة الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم وأعذرنا إن أكثرنا عليكم. منكم تاريخ الكلمة شيخنا بارك الله فيكم.
الكلمة كانت الآن نحن هي كانت يوم الأحد الموافق اليوم الأول من عام 431 وانتهت الساعة 1 صباحا سنة الساعة تقريبا، وانتهت الساعة 1 صباحا من يوم الاثنين الثاني من رجب 1431. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.